كثير من هذه القواعد والشبهات إن شاء الله سأحاول أن أجمع فيها كلام أهل العلم والصحابة والتابعين، وتجدونها إن شاء الله في موقع الأمر الأول. من تابع منكم الموقع حاول إن شاء الله على الأقل جمع ما تقدم في هذه المسألة الخطيرة والمهمة والتي أضرت بالدعوات السلفية في كل مكان في العالم، لأنك إذا كنت تدعو للتوحيد ولا تكفر المشرك ولا تبرأ منه ما يكون توحيد ولا ينتشر توحيد. طيب الآن في المجموع اللي بين أيديكم افتحوا صفحة 266، صفحة 266 في رسالة قصيرة نقرأها اليوم لأهميتها لأنها من آثار التوحيد. 266 مسائل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهذا الذي الإمام الشهيد الذي نرجو إن شاء الله أن يكون شهيدا، قتله الترك لما هدموا الدرعية وهو ابن 33 سنة في سن معاذ رضي الله عنه لما مات، وكان رجل صالح وطالب علم وطالب حديث وإمام خير. رأى بعض الصالحين من العلماء رأى قبر الشيخ سليمان بن عبد الله فيه ماء، والماء هذا كثير وفيه مغراف، فماذا أولت؟ رأى قبره مليء بالماء وفيه مغراف، هذا ها الماء رمز لأي شيء؟ الحياة، الماء رمز الحياة، جعلنا من الماء كل شيء حي، والشهداء أحياء في قبورهم أليس كذلك؟ فأولها المعبر قال هذا الرجل شهيد لأن الماء رمز الحياة والشهداء أحياء، وهذا قتل مظلوما لأنه أنكر المنكر ولأن هؤلاء ما أرادوا رحمة الله عليه، وكان يقول أنا أعلم بأهل الحديث مني بأهل الدرعية، يقول أنا أعلم بأهل الحديث أسماءهم وأسماء أبائهم وأشكالهم وأحكامهم مني بأهل الدرعية، وهو صغير السن. وتيسير العزيز الحميد موجود كتابه في شرح كتاب التوحيد، والذي كمله ابن عمه عبد الرحمن بن حسن ونقل فيه من أكثر من 300 كتاب، كثير منها بعضها ليس موجود الآن، هذا يدل على ما حصل من الخير والدين والعلم في الدرعية في ذلك الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذه الرسالة الثامنة في حكم السفر إلى بلاد الشرك والإقامة فيها للتجارة وإظهار علامات النفاق وموالاة الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مسائل سئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأجاب. المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟ الجواب: الحمد لله.
بلاد الكفار يعني البلد الذي يكون الظهور فيه الكفار، ما يستطيع المسلم فيه إظهار دين، يسمى بلد الكفر إذا كان الحكم والسيطرة لأهل الكفر، سواء كانت تسمى إسلامية ولا تسمى بلاد كفر أصلي، إذا كان الموحد ضعيف فيها مستضعف ذليل والحكم والسيطرة لأهل الكفر ولأهل الشرك ولأهل التصوف أو لأهل الرفض أو لترك الصلوات، المسلم المصلي مستضعف. نعم.
الجواب: الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز، وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين، نعوذ بالله من ذلك.
نعم.
المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة؟ الجواب: إنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة، فكل بلد لا يقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا، إذا كان يقدر على الخروج منها. المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم، وفي قوله في حديث وقوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
جامع يعني اجتمع معه، اجتمع معه في مكان واحد. نعم.
الجواب إن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذم كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم على الظاهر وقد أظهر الكفر فيكون كافرا.
يعني لو قاتلهم المسلمون وقتل كما فعل الصحابة في بدر، فإن كما قال عليه الصلاة والسلام ظاهرك علينا، أما ظاهرك فهو علينا حتى لو ادعى غير ذلك. نعم.
ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا أن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين.
هذا بالنسبة لتكفيره، إذا كان المشركون يعدونه منهم فهو منهم، وأما إذا كان مقيم عندهم يكثر سوادهم وهو لا يجتمع معهم لكن لا يظهر دينه فهو على منكر عظيم، تارك للهجرة الواجب عليه وترك الأمر أشد من فعل المعاصي والكبائر. نعم.
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا، فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال السدي وغيره من المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين.
في المسألة هذه كما سمعتم يا الإخوة مدارها على إظهار الدين، هو الذي يوجب الهجرة أو لا يوجب الهجرة، وإن كانت الهجرة مستحبة مطلقا، الهجرة إلى البلد العلم إلى بلد الخير، كما في حديث قاتل المئة لما قال ما توبتي، قال أن تترك هذه القرية وتهاجر إلى قرية فيها ناس صالحين تكون معهم تكثر سوادهم وتستفيد تنحاز لأهل الخير. لكن عاد الوجوب، وجوب الهجرة والذي يكون في تركها الإثم العظيم، وهو إذا كنت ما تستطيع إظهار دينك، وإظهار الدين ليس أن يتركوك المشركون تصلي وتصوم وتحج وتعتمر، هذا قد يفعلونه مثلك الصوفية وأشد، ولو كان هذا إظهار الدين ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا هاجر أصحابه، لأن كفار مكة كانوا يتركون يصلي ويحج ويعتمر ويعتكف ويفعل يريد، ولا حتى إظهار الدين الدعوة للتوحيد فقط، لأنه أرادوا من ذلك، قالوا ادعوا لدينك لكن لا تسب آلهتنا ولا تكفرنا ولا، وإنما الذي حمله وحمل الأنبياء قبله على الهجرة هو أنهم كما قال المشركون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، مع أن الرسل ما كانت مشركة، ولكن تعودن في ملتنا يعني السكوت علينا وعدم تكفيرنا، فإن لم تعودوا في ملتنا أخرجناكم من أرضنا، فالرسل ما تسكت، لن تسكت، والكفار لن يسكتوا، ولذلك اليوم اللي يسكتون عنهم الصوفية لأنهم ما صرحوا بأنهم على ضلال وعلى شرك، ولذلك سكتوا عنهم، يقول لك والله نحن ندعو للتوحيد والصوفية والدول اللي تحمي الشرك ما تعارضنا، لأنه إلى الآن كما فعلوا فيه وكما سمعنا في الموضع الأول في 6 مواضع من السيرة، إنما إظهار الدين أن تظهر للمشركين أنهم على كفر وأنهم على ضلال وأنك بريء منهم ومن أفعالهم وأنك ما تصلي عليهم ولا تصلي خلفهم وأنهم لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون، فإن لم تستطع ذلك وتعيش ذليل في بلدك، ما تستطيع أن تكفر المشرك وما تستطيع أن تبين لك دين ولهم دين، ما تستطيع أن تظهر توحيدك وهم على شرك، يجب عليك أن تهاجر، فإن لم تفعل ولم إن كنت مستضعف عذرك الله، إن كنت لا تجد حيلة ولا تستطيع سبيلا، وإن كنت ما حاولت وما بذلت ومت، فقد مت وأنت مفرط في أمر عظيم وعلى معصية عظيمة جدا، لأن ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، ترك الجهاد، ترك الهجرة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من القتل والسرقة والزنا. وكذلك كما قال الشيخ، حتى في السفر إليهم فتنة أنك تذهب إليهم وأنت ما تظهر دينك، ما تظهر دينك، ما تستطيع تصرح أن المشركين مشركين، ما تستطيع أن تصرح لكم دينكم ولي دين، ما تستطيع تصرح أني أنا موحد، ولذلك يقول عنك وهابي، يقول عن كذا، ربما يضرونكم أو من شايعهم. فإذا ما حتى اليوم الواحد فتنة، فتنة كيف فتنة؟ فتنة ربما تموت بينهم، أن تأمن الموت في أي لحظة، تسافر إليهم ربما تموت في ذلك اليوم، فتلقى الله عز وجل وأنت بهذا الذنب العظيم وهو ترك الأمر، ترك الهجرة وترك مجانبة المشركين. وفترة ربما فتنوك، ربما منعوك من الانحياز لأهل التوحيد ومنعوك من السفر وفتنوك فانفتنت، كما فعل بعض الصحابة لما تركوا الهجرة فتنوا فانفتنوا، وبعضهم ارتد لأن بقي عندهم، وبعضهم ثقل عليه الأمر حتى ظن أنه ليس له توبة. فلما أنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كتب عمر بن الخطاب رضي عنه هذه الآية في ورقة وأرسلها للذين بقوا ما هاجروا في مكة، فواحد منهم أخذها وأخذ يقلب الورقة وينظر فيها وينظر في الآية ويخرج من مكة حتى فهم المراد، وأنك لا تقنط من رحمة الله على ضخامة الذنب وترك الهجرة، لا تقنط من رحمة الله. فلذلك لحق بالمسلمين ونجا منهم عياش بن أبي ربيعة وغيره، والذين بقوا طلب منهم الناس أقوامهم الفتنة فانفتنوا، حتى بعضهم كما سمعتم وصل بهم الأمر أن يكونوا مع جيش المشركين على جيش محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ويرمون الصحابة. هذا أش بقي؟ هذا تولي تام، ويقولون نحن لأجل عشائرنا وأقوامنا. فخلاصة الأمر أن تفهم إظهار الدين ما هو. إن كنت تفهم إظهار الدين يخلونك تصلي وتصوم، هذا عرض على الرسل وعرض على الصحابة ورفضوا. إظهار الدين كل طائفة تخالفهم بما اشتهر عندها. ولذلك أنصحكم بكتب كثيرة، الشيخ محمد عبد الوهاب حرر هذه المسألة كثيرا، طلابه الشيخ عبد اللطيف له رسائل فيها، الشيخ أخوه إسحاق بن عبد الرحمن له رسالتين فيها، رسالة اسمها الأجوبة السمعيات في المسائل الروافيات وطبعت بسلوك الطريق الأحمد، وفي رسالة أخرى إيضاح المحجة والسبيل في حكم الإقامة بين أهل الشرك والتعطيل. الشيخ سليمان بن سحمان له ثلاثة كتب في هذه المسألة، في السفر والهجرة، الجواب الفائض والجيوش الربانية والقول المنيف، ثلاثة كتب، واحد منها رسالة في الجامعة الإسلامية ضخم كله في تحرير هذه المسألة. الشيخ عبد الله بابطيل له رسائل فيها، كل المشايخ تكلموا في هذه، هذا أثر واحد من أثار التوحيد. حتى الشيخ سليمان الله يرحمه له حتى، ونختم به، له حتى قصائد في هذه المسألة تدل على فهمهم العميق لها. انظروا ماذا يقول في إحدى من قصائده في هذه المسألة الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه، يقول: سؤال، فهل مفتن من القوم ينظم جوابا على هذا السؤال ويرقم؟ أهل جائز في الدين أن يمكث الفتى بدار بها الكفار حلوا وخيموا؟ ولذلك أنا قلت لكم هذه لابد من تكفير المشرك، ما يتصورها رجل يقول مشرك مسلم، يتصورها من صدق الله ورسوله وقال المشرك مشرك. هل جائز في الدين أن يمكث الفتى بدار بها الكفار حلوا وخيموا وأحكامهم تجري على من بسفحها، وما منهم إلا يهان ويهضم، وقد أوجب الله العظيم على الفتى يهاجر عن أرض بها الكفر مظلم، سوى من له استثنى الإله بضعفه وحيلته أو ليس بالسبل يعلم؟ فبالله ما حكم المقيم بدارهم وما صفة الإظهار للدين فيهم؟ هذا أهم شيء في المسألة، ما صفة الإظهار للدين فيهم؟ أملة إبراهيم، هذا إظهار الدين، ملة إبراهيم أن تقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أن تقول إنني براء مما تعبدون، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، هل هي ملة إبراهيم إظهار الدين؟ أملة إبراهيم، إبراهيم حقا أب لنا بتوضيح معناها الذي هو أقوم، فهذا محط الرحل. كل مسألة الهجرة تقوم على مسألة إظهار الدين، وحتى السفر، حتى السفر يوم يومين يقوم على مسألة إظهار الدين. إن كنت تظهر دينك كما ينبغي، كما أراد الله، كما ظهر الأنبياء، كما ظهر الصحابة، جاز لك أن تسافر، وإن كان يكره أيضا أن تفتن نفسك. وإن كنت ما تظهر دينك كما ينبغي لم يجز، كما قال الشيخ سليمان ولو يوما واحدا، فهذا محط الرحل إن كنت مقدما ومدحضة الأقدام إن كنت تعلم. أم المرء يكفيه الصلاة وصومه وإظهاره في الناس أني مسلم، وأبغض أهل الكفر لكن أخافهم، فلست أريهم ما يسيء ويؤلم، وليس بشرط أن أصرح عندهم بتكفيرهم جهرا ولا أتكلم، وكيف وأموالي لديهم وعندهم معاشي وأوطاني، فكيف التقدم إذا لم أوافقهم ربي عالم بما ينطوي قلبي عليه ويكتم إلى آخر ما قال. وقال أيضا في منظومة أخرى نفس الكلام، قال فيها فارجع لربك تائبا متضرعا واسأله عفوا إنه غفار، واعلم بأن الظلم والظلم التي قد شادها الإصرار والآصار في هذه البلد التي أنتم به، والحكم للقانون والأوزار، وبها اللواط لدى العساكر والزنا والخمر والتنباك والزمار، والشرك عندكم رخيص سعره، إظهاره ما إن له إنكار، والله حرم مكث من هو مسلم في كل أرض حلها الكفار، ولهم بها حكم الولاية قاهر. هذه دار الكفر، إذا كان حكم الولاية لأهل الشرك وحماة الشرك. فاربأ بنفسك فالمقام شنار، يعني عار عليك، وانظر حديثا في البراءة قد أتى، نقل الثقات رواته الأخيار، فيه البراءة بالصراحة قد أتت من مسلم، وكذلك الآثار، المسلم الذي يقيم بين ظهراي المشركين، قد صرحت في من أقام ببلدة مستوطنا وولاتها الكفار، والمرء ليس بمظهر للدين بل للمكث في أوطانه يختار، إلا الذي هو عاجز مستضعف فالنص جاء بعذره للعار. إلى أن قال واحذر مقالة جاهل إذ غره من جهله الإعراض والغرار، إذ قال نظهر ديننا جهلا ولم يدري الفتى المسكين ما الإظهار، فاسمع إذن إظهاره عن ظاهر القرآن، بل جاءت به الآثار، إظهار هذا الدين تصريح لهم بالكفر، إذ هم معشر كفار، هذا وليس القلب كاف بغضه والحب منه، وما هو المعيار؟ القلب ليس المعيار، لكنما المعيار أن تأتي به جهرا وتصريحا لهم إذ جاروا، فاسأل إلهك راغبا متضرعا ألا يضلك بالهوى الغرار، واسأله في غسق الليالي والدجى ألا يصدك عن هداك شرار، وعلى النبي وصحبه والآل ما هب النسيم وما ضت الأنوار، أزكى الصلاة مع السلام هدية من هل من مغدودق الأمطار، من مغدودق الأمطار رحمة الله عليهم. فأنا أوصي الإخوان بتدبر هذه المسألة العظيمة، فإنها أثر واحد من آثار التوحيد، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وننبه الإخوة الذين حضروا متأخرين أنا سنوقف أسبوع قادم فقط. نعم اقرأ سؤال أو سؤالين.
أحسن الله إليكم. السائل يقول كيف نفهم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع عدم العذر بالجهل؟
طيب، وإن كان هذا سيكون له درس مستقل، لكن الآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أولا الآية في الآخرة وليست في الدنيا، الآية تتكلم عن العذاب وما كنا معذبين، ولا تتكلم عنه مشرك ولا مسلم، تتكلم عن عذابه في الآخرة، وقد يقال حتى عذابه في الدنيا يعني قتاله، لأن القتال في الدنيا عذاب، قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فأيضا لا تقاتله حتى تدعوه تبلغ الحجة، وإن كان هذا حتى هذا عند السلف لا يجب، خاصة إذا قربوا من المسلمين وعرفوا دين المسلمين لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الكفار. فالآية أولا تتكلم عن عذاب، لا تتكلم عن حكم في الدنيا، هذه واحدة. والثانية قد بعث الله الرسل، إلا إذا كنت تشترط أن يأتي لكل واحد رسول، وإلا قد بعث الله الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات. الرسل بعثوا والحجة قامت. إذا كان كفار قريش طولبوا برسالة إسماعيل بن إبراهيم وبينهم آلاف السنين، فأنت الآن تحتاج إلى رسول يأتيك بعينك، الرسل قامت وبعثت وانتهت وختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط لكل واحد أن يأتي رسول، ولكن لما بعثت قامت الحجة وانقطع كلام الناس. وأيضا هذه الآية ليست من المحكمات، ولذلك اختلف فيها السلف جمهور المفسرين على أن هذه الآية في عذاب الدنيا، ولذلك يدل عليها ما بعدها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه الآية ليست من المحكمات، وإن كانت لا تعارض العذر بالجهل نهائيا. الآية تتكلم عن عذاب، تتكلم عن قبل بعثة الرسل وبعثة الرسل وانتهت، إلا إذا كان واحد يظن أنه لابد لكل شخص من رسول. أما أن يبعث الله في الأمة في أمها رسولا كما بعث في أمة العرب إسماعيل وطالبهم آلاف السنين ببعثة إسماعيل أن يبحثوا عنها، ولذلك زيد بن عمر ماذا كان يقول لهم؟ زيد بن عمر كان يقول لكفار قريش يا قوم تركتم دين إبراهيم، وبينه وبين إبراهيم 3000 سنة أو 4000 سنة، وهو يقول يا قوم تركتم دين إبراهيم. فهذا الذي يحتج بهذه الآية يشترط أن الله يرسل لكل شخص رسول، وإلا إذا قلت أن الله يبعث في كل أمة رسول وأنت مطالب أن تبحث عن الحق وقد ختمت الرسل فهذه لا حجة فيها، وسيعقد إن شاء الله لها درس في الدروس القادمة في مسألة هذه الآية والآية الأخرى التي يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله ليس للناس على الله حجة، قد أرسل الرسل وقامت الحجة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول سئل فضيلتكم الأسبوع الماضي عن حديث ذات أنواط ولم يتضح السؤال، فالسؤال هو هل المشابهة التي في قصة ذات أنواط فقط مشابهة لفظية بمعنى أن الصحابة لا يمكن أن يقع منهم الشرك وإنما هو فقط قول؟ فهذا سمعته من أحد طلاب العلم ويقول أنه نقله عن الشيخ الألباني رحمه الله، مع أني راجعت كلام أئمة الدعوة ولم يقولوا بهذا، إنما قالوا أن الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفوه لوقعوا في الشرك.
نعم، هذا الكلام الثاني هو الصحيح. أول شيء أنهم حدث عهد بكفر، ليسوا من الصحابة الذين يعرفون، والأمر الثاني أنهم هموا ما فعلوا، ما أشركوا، قالوا اجعل لنا ولو فعلوه لا أشركوا، لكنهم قالوا اجعل لنا، ظنوا أن هذا جائز، ظنوا أن التبرك هذا بالأشجار أنه يجوز، وهم كانوا حدث عهد، فلما نبهوا وتنبهوا لم يكفروا. أما الذي يفعل الشرك الآن ويقول هذا مثل ذات أنواط، هذا ليس أين هذا من هذا، وهذه كلها سبحان الله العظيم، كل هذه الأحاديث هي واحدة، هذا الحديث ذات أنواط، وحديث الذي أحرق نفسه، وحديث المرأة اللي تقول فينا النبي يعلم ما في غد، وسجود معاذ عند عاد الذي انتهى جهله يستدل بسجود معاذ يظن أن معاذ أشرك وكفر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، هذه تدور من 300 سنة، هذه الشبهات يردون بها على تكفير المشرك. وأول من نشرها وبثها في الكتب داود بن جرجيس العراقي البغدادي، كتب الآن موجودة ردوا عليها العلماء في كتب كثيرة، كل هذه الكتب ما زادوا الآن عنها مثقال ذرة، هو الذي نشر هذه الشبهات يصد بها عن المحكمات، القرآن كله في تكفير المشرك، هذه كلها أمرها سهل للغاية، وإذا سئل عنها أهل العلم بينوا وجهها. والدرجة اللي تحت هذه على الأقل يستدل بأدلة وإن كانت مشتبهة، اللي أقل من هذا اللي يستدل بالمتشابه من كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيره، هذا عاد الحجة منه سهلة جدا، لأن هذا جعل دينه على أقوال رجال، إن أصابوا أصابوا وإن أخطأوا أخطأ، مع أن هؤلاء الرجال ليس له حجة عليهم، لا إلا إذا تبع متشابههم وترك محكمهم كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير يقول هل معنى أن التوحيد مركوز في الفطر وأخذ علينا العهد به أن لا ندعو الناس إلى التوحيد ونعرفهم بالشرك ونتركهم إلى فطرهم؟
لا، موجود في حديث عياض بن حمار أنه، وفي حديث أبي بن كعب في شرح الميثاق، أن الله قال سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي، العهد اللي أخذ عليهم والفطرة اللي فيهم، فالرسل تأتي تذكر في مسألة التوحيد، والرسل تأتي تعلم تزكي تشرع تشاهد على الناس لها عدة، لكن في مسألة التوحيد تذكر الناس بالعهد والميثاق وبالعقول وبالفطر وبالأدلة، تجدد التوحيد لهم لا تؤسس من جديد. فأنت الآن ذكر الناس بالعهد الذي أخذ عليهم، ذكر الناس بالميثاق اللي أخذ عليهم، ذكر الناس بما في طرهم وفي عقولهم. ولذلك الرسل إذا جاءت في التوحيد تأتي بالأدلة العقلية الفطرية، كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا لو قال أي واحد غير إبراهيم صدق، يعني ليس دليل متوقف على الأنبياء، وكل الأدلة هكذا تأتي. ولذلك يقول الله عز وجل في الاستشهاد بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، طيب لما تعبدون غيره؟ كل الرسل تأتي لتستثير في الناس ما في فطرهم وعقولهم أن الشرك مضاد للعقل والفطرة، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفر لما لا نعلم. تأملوا أيضا هذا الحديث، حديث أبي بكر الصديق، شوف أبو بكر يطلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق الأكبر يطلب دعاء، فيقول قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، يعني أن الشرك هو شيء خطير ويدب في النفوس، والأمر الآخر أنك قد تشرك وأنت لا تعلم، فما قال أنك إذا كنت ما تعلم ليس بشرك، قال استغفر الله عز وجل، يعني اطلب من الله المغفرة أنك قد تشرك وأنت لا تعلم، فسمى شرك حتى لو كنت لا تعلم. والآية التي في الأسبوع الماضي أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشرك قبل ما يسمع كلام الله، فمن فعل الشرك فهو مشرك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويهدينا للحق ويصلح نياتنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.